الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله وبعد فلازلنا في الفصل الأول من كتاب الصوم من مشكاة المصابيح للإمام الخطيب التبريزي. وصلنا إلى آخر حديث من أحاديث الفصل الأول. ونحن سبق وبينا أن أحاديث الفصل الأول هي كلها مخرجة في الصحيحين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. كل عمل ابن آدم يضاعف. لا شك أن المكلف أوكل به ملكان كما هو معروف، هذان الملكان يحفظان عليه حسناته وسيئاته. قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما معنى قعيد؟ قعيد يعني مقاعد. وزن فعيل هنا بمعنى مفاعل. في اللغة فعيل قد يأتي للدلالة على الصوت كنهيق وزفير وشخير، وقد يأتي للدلالة على السير كدبيب ورحيل، وقد يأتي بمعنى فاعل كما في قول تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أو من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم، يعني وهو السامع العالم. متى تكون على وزن فاعل؟ حين يكون المؤنث يأخذ تاء التأنيث، مؤنث الكلمة، يعني نحن ممكن أن نقول سميعة عليمة تأخذ تاء التأنيث، فعند ذلك يمكن أن نحملها على معنى فاعل. وتأتي بمعنى مفاعل إذا دلت على المشاركة كما هو في هذه الآية، قعيد مقاعد كأكيل وشريب مؤاكل مشارب إلى آخره. وورد في بعض الأخبار أنه إذا قعد كما أخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه إذا قعد فإنهما يجلسان أحدهما عن يمينه والآخر عن يسار، وإذا مشى أحدهما خلفه والآخر أمامه، وإذا اضطجع فأحدهما عند رأسه والثاني عند رجليه. يعني المقصود أنهما يلازمانه. ولذا قال تعالى بعد هذه الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب مراقب عتيب. قالوا في عتيب أي ثابت ملازم. الملكان لا يفارقان الإنسان. نعم قال بعضهم أنهما يفارقانه إذا دخل الخلاء وعند الجماع، وقالوا فإذا خرج من الحمام وفرغ من الجماع فإنهما كيف يعرفان الحسنات والسيئات المرتكبة في ذلك الوقت؟ قالوا للسيئة والحسنة علامات بدنية وقلبية تعرفها الملائكة، تستدل على الحسنات والسيئات من خلال آثارها في النفس والبدن. وبعضهم قال جاء في بعض الأخبار أن الحفظة أربعة، اثنان في النهار واثنان في الليل، يعني على سبيل التناول. وقال بعضهم ملك الحسنات يتم استبداله تنويها بشأن الطائع، وأما ملك السيئات الذي يحفظ على العبد سيئاته فإنه لا يبدل سترا له وأما الحديث الذي أخرجه بعض الأئمة من طريق عثمان بن مطر عن ثابت عن أنس أنه إذا مات المكلف، مات الرجل، فإن صحيفته تطوى، ينتهي عمل الحفظة، ليس كذلك؟ فيقولان استأذنان المولى عز وجل أن يصعدا إلى السماء، فيقول لهم الله تبارك وتعالى: سمائي مملوءة بملائكة يسبحون. فيستأذنان بأن يبقيا في الأرض، فيقول لهم المولى عز وجل: أرضي مملوءة بخلقي يسبحون. ثم يقول لهم الله عز وجل: قوما عند قبره فسبحا واحمدا وكبرا واكتبا ذلك لعبدي، وأما الكافر فلعناه إلى يوم القيامة. طبعا هذا الحديث يرويه بعض الأئمة لكنه ضعيف، لأن عثمان مطر كما ذكر أهل العلم أنه كان يروي الموضوعات عن الأثبات، ولذلك أورد السيوطي في الموضوعات وكذا ابن الجوزي، فلا يحتج به. لكن المقصود أنهما يبقيان معه إلى أن تخرج روحه من جسده، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. والحفظة لعمان جميع الخلق، يعني حتى الكافر وحتى الصبي أيضا لهما حفظة، لكن على فرق بينهما. يعني الحفظة بالنسبة للصبي يكتبان حسناته فقط لأنه غير مكلف، وأما بالنسبة للكافر فلا يكتبان إلا سيئاته. لماذا؟ لأنه حسناته لا قيمة لها، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة لحسناته، ولذلك لا تكتب إلا سيئاته. طبعا على القول بأن الكافر مكلف بفروع الشريعة، لماذا خلاف، محل خلاف بين أهل العلم. الشافعية وغيرهم يقولون أن الكافر مكلف بالفروع، واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لكن لا على أنها تجزئ عنه. يعني حتى الكافر لو حض على طعام المسكين لا قيمة لهذا الحظ، وقدمنا إلى ما عملوا عملا فجعلنا هباء منثورا، لكن على سبيل تضخيم وتكثير التبع عليه ليزداد عذابه يوم الدين. وبعض أهل العلم على أنه غير مخاطب بفروع الشريعة، لأنه لابد أن يخاطب أولا بالأصل، فإن أتى بالأصل يخاطب بفروع الشريعة، أما هو أخل بالأصل بأصل الإيمان فكيف يخاطب بفروعه؟ وأما المجنون فلا حفظة عليه لأنه غير مكلف بالكلية، وحاله غير متجه إلى التكليف أصلا بخلاف الصبي الذي تكتب له الحسنات كما ذكر. وبحثوا حتى مسألة هل على الجن حفظة، فجزم به بعضهم ولعله ظاهر الآيات، وبعضهم بحث هل الملائكة حفظة، ودفع بأنه يلزم التسلسل، لأنه إذا قلنا أنه كل ملك له اثنين من الملائكة يحفظان عليه أعماله، فكل واحد من هؤلاء الملائكة أيضا، وهذا يلزم منه التسلسل الذي هو ممتنع. لكن على كل حال هذه المسألة لا ينبغي بحثها بمثل هذه الطريقة، وإنما ينبغي أن تدرس من خلال النصوص، فإن ورد فيها نص قلنا به، وإلا فلا مجال الخوض فيها بمثل هذه الطريقة. طب ما الحكمة من الكتابة ما دام أن الله عز وجل يعلم كل شيء؟ يعني بعض الإخوة قد يسأل، الله تبارك وتعالى تفرد بعلم كل شيء، يعلم بالصغير والكبير، هو يدبر أمر كل شيء ويعلم كل شيء، فلماذا، ما الحكمة من توكيل الحفظة بحفظ أعماله من الملائكة؟ ما الحكمة؟ الحسن البصري لما قرأ قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، قال: يا ابن آدم وكل بك ملكان، أحد ما يحفظ عليك حسناتك والآخر يحفظ عليك سيئاتك، فعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت، أو يعني يقول ابن آدم وكل بك ملكان وبسط بين أيديهما صحيفة يكتبان فيها حسناتك وسيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت هذه الصحيفة وجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى إذا كان يوم القيامة وقرأ هنا قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ثم قال الحسن عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. يعني الصحيفة موجودة وأنت الذي تملأه بالحسنات أو السيئات وتوضع معك في قبرك، حتى إذا كان يوم القيامة تعطى هذه الصحيفة فتقرأ وتحاسب نفسك بنفسك. هذه الحكمة، حكمة الله عز وجل من الكتابة أن يكون الإنسان حسيب نفسه. طيب، واختلفوا في أي شيء يكتب، فقال بعضهم كقتادة وغيره ومجاهد أنه يكتب كل شيء حتى المباح، وقال بعضهم يكتب كل شيء ما عدا المباح، يعني كل شيء يدخل في إطار الخير والشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يكتب كل شيء حتى إذا كان يوم الخميس، يعني يكتب كل شيء حتى لو قال مثلا لغلامي أسرج الفرس ولخادمته اسقد الماء، يكتب حتى إذا كان يوم الخميس يلقى كل شيء ولا يبقى إلا ما فيه خير أو شر. وقرأ قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وذلك بعض الأئمة كالأندلسي وغيره اختاروا قول ابن عباس كالجمع بين الأقوال، أنه يكتب كل شيء لكن يوم الخميس يلقى المباح ويبقى فقط ما يدخل في الخير والشر. والإمام أحمد لما بلغه عن طاووس أنه يكتب حتى الأنين في المرض، قالوا ترك الأنين في مرضه حتى مات رحمه الله تعالى. كل شيء، كل نفس، كل كلمة يقولها الإنسان مسجلة في هذه الصحيفة. هذه مسألة ينبغي الانتباه لها. وهل يكتبون الحديث النفسي؟ جاء رجل إلى النبي عليه السلام ذات يوم فقال يا رسول الله إني لأحدث نفسي أو تحدثني نفسي بشيء لو أبديته لهلكت. قال أنا هالك، تأتي خواطر لو تكلمت بها لهلكت. قال أنا هالك. فقال له النبي عليه السلام والحديث أصله الصحيح إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعلم. فلذلك يضرب صفحا عن الحديث النفسي، الملائكة لا تسجله. وأما الهمات والعزائم والنيات فالهم لا يكتب إلا في حالة واحدة إذا تحول إلى عزم، كما قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إنسان هم بمعصية، هم بمعصية لم تتحول إلى عزم، يعني متردد بين فعلها وألا يفعلها. مجرد الهم لا يكتبها سيئة في صحيفته، لكن إذا تحولت إلى عزم. كيف تحولت إلى عزم؟ يعني لم يمنعه من إنفاذها إلا مانع خارجي وذهب ليعصي، لكن لم تتيسر له المعصية. هذه يأخذكم بما كسبت قلوبكم. والإمام عبد الله المبارك يقول سألت سفيان الثوري أيؤاخذ العبد بالهمة بما يهم به؟ قال إذا كانت عزما أوخذ، إذا كانت عزما أوخذ. وأما النيات فالملائكة لا تكتب إلا ما يميز العمل، يميز العمل الذي يعمله المكلف عن أن يكون فاعلا له بالاتفاق أو أن يكون مقصودا بذاته ولذاته. يعني مثلا إنسان يمشي في الطريق عادته أنه يرفس الأشياء برجله، إذا اتفق ورفس شيء من الأذى الملائكة تعرف إن كان رفسه اتفاقا أو أنه قصد إلى إماطته عن الطريق، تعرف هذا. إنسان مثلا يطوف بالبيت وربما يبحث عن شخص، أو أنه يسير عابرا يعني مجرد عبور عابر سبيل، الملائكة تعرف. إنسان غمس في الماء مثلا، الملائكة تعرف إذا كان مقصود يقصد أن ينغمس في الماء أو أنه انغمس في اتفاقا أو لعبا. لكنها لا تعرف إن كان هذا القصد لله أم رياء. يعني أماط الأذى بنجده، تعرف إن كان قصد إماطة الأذى، لكنها لا تعرف إن كان يفعله لوجه الله أم ليرائي به الناس. يقال إن والله ده فلان يتبع السنة مثلا، هذا ما تعرفه الملائكة. ولذلك في الحديث أن الملائكة تصعد بعمل العبد، تكثره وتبركه. قال حتى إذا انتهوا حيث يشاء الله من سلطانه أوحى الله إلى الحفظة فيقول لهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه. هم صعدوا بعمل كثير، وأنا أقول لكم ما شاء الله عمل عظيم جدا، ما شاء الله ما هذه الأعمال العظيمة العجيبة التي أتى بها هذا الرجل. يقول لهم الله عز وجل إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي لم يخلص لي عملا فجعلوه في سجين. قالوا يصعدون بعمل العبد يستقلون عمل قليل يعني معطر الزمان يعني يشفقون عليه حتى ينتهون إلى حيث يشاء الله من سلطان، فيوحي إليه الله عز وجل يقول لهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسي، ضاعفوا عمل عبدي وجعلوه في علي. ضاعف هذا ما تعرفه الملائكة، ما تعرفه الملائكة. كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثال. وورد في بعض الأخبار كما عن الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان أن أمير الحسنات أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، ولذلك إذا فعل العبد الحسنة بادر الحسنات إلى كتابته، أما إذا فعل ملك السيئات السيئة وأراد يكتبها يقول قف لا تكتب، يمهله حتى إذا استغفر لم تكتب. وفي بعض الروايات أنه ينتظر 6 ساعات فإن تاب واستغفر لا تكتب وإن لا كتبت عليه سيئة. كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. النبي عليه السلام بيّن لنا هذا الأمر، وهذا مبين في كتاب الله. يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون، وبين ذلك النبي عليه السلام في الحديث المتفق عليه أن الله كتب الحسنات والسيئة ثم بيّن ذلك. قال فإذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة واحدة، فإذا عملها كتبت 10 حسنات، وإذا هم العبد بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة رحمة الله عز وجل، فإذا عملها كتبت سيئة واحدة، أو في رواية عند الإمام مسلم أو محاها الله، هذا لفظ الإمام مسلم، أو محاها الله يدل على الحديث الآنف أنه إذا تاب في وقت معين كتب عليه ولا كتبت سيئة واحدة. يعني من الأشياء من الحسنات التي يستقلها البعض ويغبن فيها كثير من الناس، نسأل الله العافية، ولد تضاعف 10 مرات وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصلتان لا يحصيهما كثير من الناس وأنهما لا يسير ولكن قل من يعمل بهم. قال تسبح الله دبر كل صلاة 10 مرات وتحمد 10 مرات وتكبر 10 مرات، دبر كل صلاة يعني 5 مرات. قال فتلك 50 و100 في اللسان، أليس كذلك 30 في 50 و50 في اللسان، و1500 في الميزان، ضرب 10 تضرب ب10 على الفور. قال وإذا أويت إلى مضجعك تسبح وتحمد وتكبر الله 100 مرة فتلك 100 في اللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله، صحيح بسيط، يعني الإنسان اليوم فقد من صلاته كم يحتاج إلا أن يسبح ويحمد ويكبر 10 مرات، يعني يتمها قبل أن يصل إلى الباب، قبل أن يصل إلى الباب يريد أن يخرج من المسجد يتمه، وقت قصير جدا. قالوا كيف لا نحصيها يا رسول الله؟ يعني هذا أمر. قال يأتي أحدكم الشيطان فيقول له أذكر كذا أذكر كذا، فلا زال بحتى ينفتل من صلاته فلعله ألا يفعل، ينسى مثل هذه الحالة، ينسى إذا جاء الشيطان واستجاب لوساوسه. قال يأتي أحدكم إلى مضجعه فلا زال ينومه حتى ينام ولا ويسبح ولا يحمد ولا يكبر. هذا مثل هذه الأمور ينبغي الاعتناء بها، ينبغي الاعتناء بها حتى لا يغبن الإنسان في وقته. وأما الحسنات التي تضاعف إلى 70 ضعف فهي ما ينفق في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله ضاعف ما يشاء. ما معنى في سبيل الله أيها الأخوة؟ أي لإعلاء كلمة الله، أي لتبليغ الدعوة الإسلامية، يعني يدخل فيها الجهاد وتبليغ الدعوة أيضا، الجهاد وتبليغ الدعوة في الآفاق. والقتال ما هو إلا فقط لإزاحة الطغاة عن إجبار الناس على الكفر، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتتن الناس، حتى لا يكره الناس على دين بعينه، تترك الحرية للناس فينطلق الدعاة يدعونهم إلى الله عز وجل، يدعونهم إلى دين الفطرة فيدخلون به أفواجا. يعني هذا الأصل، يعني أصل الهدف والغاية من الجهاد والقتال وتجريد السيوف في الإسلام هو الدعوة إلى الله، تبليغ الدعوة إلى الآفاق، هي تكون كلمة الله هي العليا. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه السلام قال له يا رسول الله هذه ناقة، جاء رجل ناقة مختومة، قال هذه الناقة في سبيل الله، أي يركب عليها لتبليغ الدعوة إلى الآفاق. قال لك بها يوم القيامة 700 ناقة 700 ناقة كلها مختومة، كلها مختومة. كثير من الناس أيها الأخوة لا يعرفون الفارق الهائل ما بين الإنفاق الذي يضاعف 10 مرات والإنفاق الذي يضاعف 700 ضعف. أغلب الناس اليوم ينفقون على أي شيء؟ على الطعام والشراب والكساء، لا ينفقون على المشاريع الدعوية، مع أن الإنفاق إنفاق الدرهم على المشاريع الدعوية التي يربى فيها الناس على العبودية وحمل رسالة الله إلى الآفاق يضاعف الدرهم 700 ضعف 700 ضعف، بينما الإنفاق على المشاريع التي يطعم من خلالها الجائع ويكسى فقط تضاعف 10 مرات. ولذلك على طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله أن يثقفوا الناس بمثل هذه الثقافة. لماذا؟ حتى لا يغبن الناس في أموالهم، وحتى يستثمروا أموالهم الاستثمار الصحيح، الاستثمار الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عمل ابن آدم فإذا ضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم، إلا الصوم هنا الاستثناء مثبت غير منفي، ما في نفي ثاني وتاني. لماذا؟ لأنه ذكر المستثنى منه، ذكر المستثنى منه يعني هو العمل، وهو متصل غير منفصل، غير منفصل. لماذا؟ لأن المستثنى هو الصوم من جنس المستثنى منه هو العمل، فلذلك يكون هنا يعني حقه النصب. لماذا قال الله عز وجل إلا الصوم، استثنى الصوم؟ يعني أن الصوم مستثنى من قاعدة التضعيف المعهودة، الصوم لا يحسب بهذه الطريقة 10 ب700، لو طريقة في الحسبة مختلفة تماما. وأيضا أيها الإخوة الصوم وقع استثناء هنا. لماذا؟ لأن تكفيره للسيئات مختلف عن تكفير الأعمال المعمودة. ولذلك في الحديث الذي عند الإمام أحمد يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل العمل كفارة إلا الصوم فإنه لي. هل يفهم من هذا الحديث أن الصيام لا يكفر؟ أبدا، لأن الحديث الآخر عند البخاري فتنة الرجل في نفسه وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدق. الصوم يكفر يقينا، لكن تكفيره ليس كالتكفير المعهود. لماذا؟ لأن التكفير، قوة التكفير في الصيام أيها الإخوة، قوة التكفير مستقلة عن قوة الجزاء. قوة التكفير مستقلة عن قوة الجزاء. يعني الأصل في الأعمال أن الإنسان مثلا عمل عملا ضعف له إلى 700 ضعف، مثلا كان أنفق مثلا ماله على أعمال دعوية ابتغاء وجه الله. الآن ينظر في سيئاته، كم عليه من السيئات؟ فتمحى سيئاته بقدر هذه الحسنات، ثم الباقي يثاب به. أما بالنسبة للصيام فالأمر مختلف، قوة التكفير لا تنقص قوة الجزاء، فيكفر ويثاب. التكفير شيء تكفر سيئاته، وإثابته بالحسنات هو أخرى مختلفة لا ينقص أحدهما الآخر، لذلك وقع استثناؤه من التكفير المعهود. يقول إلا الصوم فإنه لي. طيب الأعمال كلها لله، أليس كذلك؟ الأعمال كلها لله. لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا، ولماذا هنا الحديث القدسي يقول الله عز وجل فيه فإنه لي، تعليلا لهذا الاستثناء؟ هذا التعليل لاستثناء الصوم من أي شيء، من قوة من التضعيف المعهود ومن التكفير المعهود، يعلل ذلك، يقول لك فإنه لي. طب الأعمال كلها لله. المقصود هنا أيها الإخوة أن الصيام لا يقع فيه الرياء إلا من جهة الإخبار به. الأصل الرياء أيها الإخوة كيف يقع؟ لابد له من عمل ظاهري يقع من خلال الرياء. أما الصيام فهو عبادة بالنية محضة، عبادة متمحضة للنية، ترك الطعام والشراب. قد يأتي الإنسان ربما يتركه لأنه غير جائع مثلا، أو لأسباب أخرى مثلا، عبادة بالنية فقط، لذلك لا يقع فيها الرياء. كيف يستطيع الإنسان يرائي في الصوم؟ فقط إذا أخبر أنه صائم. ولذلك ورد في بعض الأحاديث من حديث ابن شهاب الزمري يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ليس في الصيام رياء، ليس في الصيام رياء، لكن هذا مرسل لأنه وجهه من التابعين، والمرسل لا يأخذ به كالشافعي مثلا، إلا إذا أتى ما يعضده من الأخبار أو عمل به الصحابة. وفي العموم مراسيل الزمري لا يأخذ بها الشافعي، يأخذون بالمراسيل كمراسيل سعيد بن مسيب وغيره. وعلى كل حال الحديث ورد مرفوعا بإسناد أورده الحافظ بن حجر في الفتح، لكنه حكم عليه بالضعف، لكن في كل الأحوال المعنى صحيح كما قرأ أهل العلم. الصيام لا يقع الرياء فيه إلا من جهة الإخبار عنه. إذا قال فإنه لي، عبادة بالنية متمحضة للعمل القلبي. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. طب الأعمال كلها يجزي بها الله عز وجل، حتى يعني الملائكة إنما يعني إذا يجازون بالأعمال هم مكلفون من الله عز وجل، مكلفون من الله عز وجل بحفظ أعمال العبد. فالمجازي على الحقيقة من؟ الله تبارك وتعالى. لماذا يقول هنا فإنه لي وأنا أجزي به؟ لماذا؟ أولا لأنه تقدم أن الملائكة لا يمكنها أن تعرف ما إذا قصد العمل، إذا قصد المكلف بالعمل عمل وجه الله أم لا. هنا في الصيام تحديدا كل ما تعرف الملائكة أنه قصد أن يترك الطعام قصدا، لكن لا تعرف هل يتركه لإرادة التنشيف مثلا أم لوجه الله، هذا ما تعرف الملائكة. كيف يمكن للملائكة أن تعرف أنت هذا الأمر؟ هذا لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك لا قدرة للملائكة على أن تجزي العبد على عبادة الصيام، وهذا لا شك يجعل عبادة الصيام عبادة عظيمة جدا. يعني التاجر عموما يباشر صفقاته عن طريق عماله، لكن هناك صفقات دقيقة دقيقة مهمة مميزة يباشرها بنفسه لعظمتها ودقتها، ولله المثل الأعلى. وأيضا هناك سبب آخر لقول المولى عز وجل وأنا أجزي به، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني الأعمال سبعة فعملان منجيا وعملان بأمثالهما وعمل بمثله وعمل بعشرة أمثاله وعمل بسبعمائة الضعف وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله. العمل منجيان هما التوحيد وترك الشرك، العمل بأمثالهما إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، وإذا فعل السيئة كتبت سيئة واحدة، والعمل بعشرة أمثال إذا فعل الحسنة فإنه يجزى عليها عشرة أضعاف. والعمل بسمع الضعف هو كل ما أنفق على أنفق في سبيل الله عز وجل، يعني لإعلاء كلمة الله عز وجل لتبليغ الدعوة إلى الآفاق. وأما العمل الذي لا يعلم ثواب عامله إلا الله فهو الصيام، أخفى الله ثواب الصيام على الملائكة لأنه لا قدرة لهم على المجازاة به، ولأن الصيام ثوابه لا يعلمه إلا الله. قال الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. واضح المعنى يا أخوان؟ طيب، ثم يقول الله تبارك وتعالى يدع شهوته وطعامه من أجلي. هذا كالتعليل أيضا، يعني قوله تعالى فإنه لي وأنا أجزي به تعليل الاستثناء، والآن هو يعلل ما علل به الاستثناء، يقول يدع طعام شهوته وطعامه من أجلي. هذا معنى دقيق جدا، يترك الشهوة مشتهياته، يترك طعامه، يترك شرابه لأجل الله تبارك وتعالى. والإنسان متى يترك محبوباته لشخص معين أو لجهة معينة؟ إذا كان يحب هذه الجهة. لا يترك محبوباته لجهة معينة إلا إذا كان يحب هذه الجهة. أيها الإخوة انتبهوا، فريضة الصيام إيقاعها على وجه المحقق للغاية والذي يترتب عليه الأثر لا يكون إلا مع الإيمان والحب والتعلق بالله. ولذلك صدر المولى عز وجل الأمر بالصيام بخطاب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لا يقدر على الإتيان بفريضة الصيام على وجهها وتحقيق الغاية منها إلا مؤمن عاشق محب متعلق بالله عز وجل أبدا. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه لمثل هذا، ينبغي أن نحرك حب الله في قلوبنا ونحن نترك هذه الشهوات، نترك الطعام، نترك الشراب، ليذكر كل واحد من نفسه لماذا أترك كل هذه المشتهيات، أتركها لوجه الله، ليحرك هذا الاستذكار حب الله وليفجره في القلب. يدع شهوته وطعامه من أجلي على سبيل المباهاة، يباهي الله عز وجل بعباده أنهم يتركون الشهوات لوجهه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ترك المحبوبات لله يجعلك في مقام عظيم جدا عند الله. ولذلك المهاجرون أيها الإخوة على منابر من نور كما في الحديث، على منابر يوم القيامة من نور، يؤمنون حين أفزع الناس. لماذا؟ تركوا كل شيء لله عز وجل. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون رضا الله، لأجل الله تركوا ما تركوا، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون في محبتهم لله، في محبتهم هاجروا لوجه الله عز وجل، هاجروا أوطانه، هجروا الوطن، هجروا المال، هجروا الشهوات، هجروا الزوجات، هجروا القينات، من أجل أي شيء؟ لله تبارك وتعالى. ولذلك كلام هذا المقام العظيم الذي اختص به من بين البشر جميعا، وورد تكريمهم وتخصيصهم وتمييزهم في كتاب الله عز وجل، وإذا يخصون ويميزون يوم القيامة كما دلت على ذلك الآثار والنصوص على القطع. صهيب بن سنان أيها الإخوة الرومي لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يهاجر، فصده، يقول صدني فتيان من قريش أمسكوا به، قال فجعلت ليلتي كلها أقوم ولا أقعد. فماذا قالوا لبعض من بعض؟ قالوا شغلكم الله عنه، شغله الله عنكم ببطنه، ويشتكي وجع في بطنه، ولذلك يقوم ولا يقعد. ما عرفوا أن الذي في قلبي حب الله، حب الله تبارك وتعالى، وحب اللحاق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا ناموا أفلت منهم، فلحقوا به وأمسكوا به، فماذا قال لهم؟ قال لهم لي في مكة قينتان تأخذونهما وأواقي من ذهب، عين لهم مكان الذهب ومكان القينتين، أتأخذون هذا كله وتخلون سبيلي؟ شاب يترك القينات الجواري الحسان ويترك الذهب والفضة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يذهب إلى مكان لا يعرف مستقبله فيه، ولا يعرف إن كان يجد فيه عملا أو لا يجد فيه عملا، ومع ذلك يتركه محبة لله تبارك وتعالى. ولذلك لما أدرك المصطفى صلى الله عليه وسلم في قباء قبل أن يتحول عنها إلى المدينة، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم والبشر يعلم حياه، قال له ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. هذه عظمة أن يترك الإنسان محبوباته وشهواته لله تبارك وتعالى. إلى هذا المقام يصير من يترك محبوباته ويترك شهواته لله تبارك وتعالى. فإذا تركت الشهوات وتركت المحبوبات في رمضان لله تبارك وتعالى، فأي شيء للصائم أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى عقبها مباشرة للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة بفطره. لماذا يفرح الإنسان يوم فطره؟ هل يفرح لأنه استراح من الصيام؟ يفرح بمغفرة الله، يفرح لأنه على اليقين غفر الله له ذنوبه. النبي عليه السلام يقول كما في الحديث الذي عند الإمام البخاري، من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله، كان حقا على الله. فلنعتني بصيامنا أيها الأخوة، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أم مات في أرضه التي ولد فيها؟ الصحابة طاروا بهذا الحديث فرحا، قالوا يا رسول الله ألا نبشر الناس؟ هل نذهب نبشر الناس؟ لم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قال لهم إن الله أعد للمجاهدين في سبيله يوم القيامة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، تحت فوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. فإذا الصائم بأي شيء يفرح أيها الأخوة؟ يفرح بمثل هذا الحديث، أن الله مكنه من صيام رمضان، وأنه له بذلك ضمان عند الله تبارك وتعالى أنه إن مات أدخله الله الجنة. بهذا يفرح. ولذلك ننفق الأموال يوم العيد أيها الأخوة، ننفقه على الأولاد، ونقيم الموائد فرحا بهذا الفضل العظيم الذي نلناه من الله تبارك وتعالى، لأنه لا ننال مثل هذا الفضل إلا بتوفيق المولى عز وجل، ليس بحولنا وقوتنا. فنسأل الله عز وجل أن يمكننا من إتمام صيام هذا الشهر على الوجه الذي يرضيه عنه. قال: وفرحة عند لقاء ربه. وفرحة عند لقاء ربه الذي صام حبا لله، الذي ترك طعامه وشرابه وشهوته لوجه الله، أعظم ما يتمناه ما هو لقاء الله عز وجل. هذا أعظم ما يتمناه، أعظم ما يرجوه، أغلى أمنياته هو الالتقاء بالله عز وجل، هذا الإله العظيم الذي أنعم عليه بكل هذه النعم، الذي غمره بنعمه منذ أن كان جنينا في بطن أمه. أعظم ما يريده ويتمناه الصائم الالتقاء، لقاء الله عز وجل، اللقيا بالله عز وجل، هذا أعظم ما يتمناه. إذا أبو إدريس الخولاني كان يقول: إخوانكم الذين سبقوكم كان لقاء الله أحب إليهم من الشهد. وأبو الدرداء كان يقول: أتمنى الموت اشتياقا لربي. هكذا من صام، من ترك الشهوات والطعام والشراب لأجل الله، أغلى أمنياته وأعظم غاياته أن يلتقي بربه، أن يلتقي بمحبوبه الذي لأجله ترك شهواته، ولذلك ويفرح بمجرد لقاء الله. كيف والله يحبوه في هذا اللقاء بالكرامات والأعطيات، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن أعظم غايات المحب أيها الأخوة ما هو؟ هل هو في المتاع المادي؟ أبدا أيها الأخوة، أعظم غايات المحب في رضا المحب المحبوب عنه، أليس كذلك؟ أعظم غايات المحب والعاشق أن يرضى معشوقه ومحبوبه عنه. ولذلك في الحديث الذي عند الإمام البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يدخل الجنة، الجنة يناديهم الله تبارك وتعالى فيقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك يا ربنا، لبيك وسعديك يا ربنا. يقول لهم المولى عز وجل: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ الله تبارك وتعالى يقول لسكان الجنة: هل رضيتم؟ هل رضيتم يا أهل جنتي؟ فقولون: يا رب، وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ قال: إني أعطيكم ما هو أعظم من ذلك، أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا أعظم أمان المحب والعاشق، أن يرضى عنه محبوبه. يقول المولى عز وجل: ولخلوف فم الصائم. طبعا ضبطها بعض الشيوخ بالفتح، لكن النووي على أنه لا تجوز قراءتها بالفتح وإنما بالضم، وإن عد ابن حجر هذا مبالغة، لكن الراجح أنها تقرأ بالضم. ولخلوف، ما معنى الخلوف أيها الإخوة؟ الخلوف أيها الإخوة هو تغير رائحة الفم بسبب الصيام. نعم. لا، هذا ما ضبطوه الرواة، يعني الرواة تتابعوا على رواياتها بالضم. تخيل يا إخوة هذه الرائحة، رائحة الفم التي نحن نستقدرها، ليس كذلك؟ تغير رائحة الفم بسبب الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. وريح المسك ما هو أيها الأخوة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عند الإمام البخاري: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الملائكة لا تعلم هذا، ما الذي يعلمه؟ الله أكبر. إن كان هذه الجراح كانت لوجه الله عز وجل أمرية، هذا ما يعلمه الله تبارك وتعالى. إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. يعني على هذا رائحة فم الصائم أطيب عند الله من رائحة دم الشهيد يوم القيامة. لكن هل يلزم من ذلك أن الصيام أعظم من الشهادة؟ أبدا. لماذا؟ لأن المفضول قد يسبق الفاضل بمزيد، هذا معروف. المفضول قد يسبق الفاضل بمزية من المزايا، لكن الفاضل تميز أنه سبقه بمجموع المزايا، بالحاصل بالنتيجة. أيها الأخوة، دققوا في هذا المعنى: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني إذا كان أيها الأخوة التغير اللا إرادي أدنى آثار الصيام، ما هو؟ تغير رائحة الفم، وهي تتغير تغيرا لا إرادي، لا إراديا. يعني معنى ذلك أن أدنى آثار الصيام على المكلف محبوب لله، حتى الأثر غير الإرادي. فكيف لو استطاع المكلف في هذا الشهر أن يغير شيئا من نفسه، فكيف سيكون ثوابه عند الله تبارك وتعالى؟ يعني إذا كان تغير سبق الشهادة من حيث الرائحة، من جانب الرائحة، فكيف لو استطاع الإنسان أن يغير ما في نفسه، أو أن يغير شيئا من طباعه، أو شيئا من أخلاقه، أو شيئا من علاقته بالله، من علاقته برسول الله، من علاقته بالدعوة الإسلامية، بالرسالة القرآنية، كيف سيكون أثر ذلك عند الله عز وجل يوم القيامة جزاء وثوابا ورضا من المولى عز وجل؟ كيف؟ أيها الإخوة، نحن سبق وذكرنا أن المكلف في رمضان ما عمله؟ عمله أن يجتهد لتحقيق غاية الصيام، وهي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، أليس كذلك؟ طيب التقوى ما هي؟ قلنا حالة الحذر والتوقف والتروي. طيب هذه التقوى كيف نحققها أيها الأخوة؟ بين الله تبارك وتعالى ذلك. يعني الله عز وجل بين لنا لماذا أمر بالصيام. أمر بالصيام بحقق من خلال التقوى، والتقوى معين لنا على شكر الله على نعمه عموما. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، لأن الإنسان الذي لا يكون على هذه الحالة من حالة التوقي والحذر والتروي لا ينتبه إلى النعم. الطائش المتهور المتسرع الذي يخبط خط عشواء في هذه الدنيا لا يمكن أن يتحسس نعم الله، فكيف يمكن له أن يشكرها؟ وأنت في رمضان مهمتك أن تحصل هذه الحالة. لماذا؟ وتلزم القرآن لكي تتمكن بهذا من تحسس نعمة القرآن. وإذا قال تعالى في ختام آية الصيام: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تشكرون نعمة القرآن. يعني في رمضان مهمتك أن تتحسس نعمة القرآن خلال التحصل على حالة التقوى. وأيضا القرآن، يعني القرآن أرشدنا كذلك، يعني أرشدنا كيف نتحسس النعم، كيف نشكر النعم وكيف نتحسسها، ثم أرشدنا كيف نحقق التقوى المعين لنا عن تحسس النعم، معين لنا على تحسس النعم. فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين رقم واحد الذين هذا منهاج تحقيق التقوى في رمضان انتبهوا له يا الذين ينفقون في السراء والضراء حود نفسك على البذل النبي عليه الصلاه والسلام كان في رمضان كما سبق ومر معنا اجود بالخير من الريح المرسله كان اجود بالخير من الريح المرسله عود نفسك على البذل اخرج حب المال من قلبك انت تدع طعامك وشرابك لاجل محبوبك اخرج حب المال والشهوات والدنيا من قلبك يعينك على ذلك ان تستحضر حقيقه مهمه جدا يغفر عنها كثير من الناس بينا حديث المصطفى صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح عند البخاري ومسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وما كان ينزلان فأحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا الملائكة مستجاب لذلك ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من ما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه ما أنفقتم من نفقة من شيء فإن الله يخلفه وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الله عز وجل يخلف على المنفق إذا استحضرت هذا المعنى سارعت إلى الانفاق تخيل أنت تاجر عظيم غني من الأغنياء أوكلك بصفقة معينة وقال لك اصرف يعني ادفع الأموال أريد أفضل شيء في هذه الصفقة أريد أن يتمها على أفضل وجه اصرف الأموال هل تخشى؟ وارفع لي الفواتير بعد ذلك هل تخشى من الإنفاق في مثل هذه الحالة؟ هل يمكن لذلك التاجر الغني هل تتصور أنك التاجر الغني أن لا يرد إليك مالك؟ وهو الغني المعطاء؟ طيب لله المثل الأعلى هل هناك من هو أكرم من الله تبارك وتعالى؟ الله هو الذي أمرنا بالإنفاق وهو الذي وعدنا بأن يخلف علينا فقط استحضار هذا المعنى يجعلك تخرج كل ما في جيبك وتبذله لوجه الله تبارك وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء أخرجوا حب المال من قلبهم وأخرجوا حب المال من القلب كيف ينعكس على النفس البشرية يا أخوة يجعلها أهدى يجعلها متوقية حذرة متأملة بصيرة يبصرها حب المال يعمي الإنسان أيها الأخوة حب المال يخرج الإنسان عن طوره فلا يعود قادرا على تحسس نعم الله في الكون ولا تحسس نعمة القرآن الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ كظم الغيظ أيها الإخوة إذا اعتدت على كظم الغيظ أمكنك أن تتحقق بحالة التقوى والتوقي والحذر والتروي والهدوء ويعينك على ذلك أن تستحضر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الذي صحه الألباني وغيره أنه من كظم غيظه دعي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فيخير من الحور العين أيها الشر هذا يعينك على مثل هذا استحضر هذا هذا فضل عظيم ما أمضاء الغيظ بالنسبة لهذا أيها ما أمضاء الغيظ بالنسبة لهذا يعني قال لك الآن أحدهم قال في واقعة معينة إذا كظمت غيظك جئتك ببناتي ولله المثل جئتك بمناتي تختار أجملهن ألا تكظم غيظك بالله عليك ألا تكظم غيظك تكظم غيظك الله عز وجل يقول لك أنا آتيك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة الحور العين تختار منها ما تشاء هذا معين أليس كذلك هذا معين طيب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هذه مرتبة أعلى قد يكظم الإنسان غيظه لكن لا يمكنه أن يعفو عن الناس يعني لابد من كظم الغيظ قبل العفو فإذا استطعت نجحت في كظم الغيظ يمكنك أن تتوغل في المرتبة الأعلى أن ترتقي إلى الدرجة الأعلى وهي العفو عمن أساء إليك ويعينك على ذلك مثل قوله تعالى فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون نعم
ما أدري والله نسيت إذا أحد الأخوة يحفظ الآية فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فليعفوا وليصفحوا شو أخ حسين
وليعفوا
وليصفحوا لا ألا تحب لا ما في لأنه هو الآية التي أقصدها ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم مقصود الإنسان ومحتاج إلى عفو الله محتاج إلى أن يصفح الله عنه فيعينك على ذلك يعينك على الصفح عن الناس أن تستحضر أنك مفتقر إلى الله أن يعفو واصفح عنك فإذا عفوت وصفحت عن الناس عفى الله وصفح أليس كذلك؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بأعلى الدرجات يعني تكظم غيظك تعفو وتحسن إلى من أساء إليك هذه أعلى الدرجات هذه أعلى الدرجات ادفع بالتي هي أحسن يعني تبادل الإساءة بأي شيء بالإحسان هذا ما ينبغي أن نعتاده في هذا الشهر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة بعض الإخوة يقول من وصل إلى هذا المقام أنه يعفو عن يكظم غيظه خرج حب الماء من قلبه خرج حب الماء من قلبه ويكظم غيظه ويعفو عن الناس ويحسن إلى من أساء إليه أنه أصبح كالملائكة لئلا يتوهم متوهم أن بلوغ ذلك يعني الملائكية قال تعالى عقبها والذين إذا فعلوا فاحشة ما قال فعلوا ذنبا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فالإنسان لا يمكن أن يصبح في مصاف الملائكة في الدنيا لكن الفارق ما بين المتقي وغيره هو أثر الذنب عليه الذنب يزلزله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فورا يحضر الله في قلوبهم الذنب يهدهم يقض مضجعهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعني ساءتهم المعصية ساءتهم الفاحشة ولذلك بادروا سريعا إلى التوبة هذه هي صفات أهل التقوى أيها الأخوة هذه صفات أهل التقوى خرج حب الماء من قلوبهم يصبرون على الناس يبادلون الإساءة بالإحسان إذا وقعوا في الغفلة مباشرة يعودون إلى الله على بصيرة على توقف على حذر هذا الصيام صيام رمضان فرصة لتحقيق هذه الصفة ولذلك قال النبي عليه السلام والصيام جنة حقيقة مباشرة والصيام جنة ما معنى جنة أيها الأخوة جنة الجيم والنون أصل واحد يدل على الستر والوقاية ولذلك الجنين في بطن أمه قال له جنين ماذا لاستتاره في بطن أمه والجنة سمي جنة لاستتارها على الناس وتسمى الجنة لأنها تستر بظلالها الوارفة وأوراقها من فيها بس كذلك والصيام جنة وقاية وكيف لا يكون وقاية أيها الإخوة وحاله ما تقدم كيف لا يكون وقاية وأجره فوق التضعيف المعهود وتكفيره غير التكفير المعهود ويصوم الإنسان وهو لا يقع فيه الرياء ويترك فيه المكلف الطعام والشراب والشهوات حبا لله وأدنى آثاره غير الإرادية التلقائية لها كل هذه العظمة وكل هذا الفضل عند الله تبارك وتعالى كيف نكون الوقاية وقاية حقيقية وقاية حقيقية تخيل إنسان صام وحاز كل هذا الفضل ولذلك مطرف بن عبد الله لما دخل على عثمان بن أبي العاص والحديث عند ابن خزيمة بن ماجه وحديث صحيح جاءه بلبن ليسقى فقال أني صائم فقال له عثمان بن أبي العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. أنت الآن إذا صمت على هذا الوجه كسبت حالا مع الله، لكن هل هو حال مفارق أم حال لازم؟ هذا يتوقف عليك. ولذلك قال عقبها مباشرة: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم. لماذا؟ أنت بما تقدم كسبت حالا مع الله. وكثير من الإخوة يعني بعد عبادات معينة، بعد أنشطة معينة، بعد المخيم، بعد رمضان، بعد مشروع الريان، يشعر الإنسان بحال، يكسب حال مع الله، لكن هذا الحال هل يبقى؟ هل يستمر؟ هذا هو الشأن. الآن كيف نثبت هذا الحال؟ بعض الأخوة يقول: أنا بعد أنا في المخيم وصلت إلى حال عجيبة مع الله، فلما رجعت ضعفت همتي. لماذا؟ لأنه عود الناس على هوية له بينهم في الحياة الاجتماعية. فلذلك والآن مقتضى الحال الجديد يعاكس هذه الهوية، يعاكس تصرفاته المعهودة في بيئته الاجتماعية. فلأيهما الغلبة كان البقاء. يعني كأن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحال لا بد ليبقى أن تجذره في حياتك الاجتماعية، ولا تستطيع أن تجذره في حياتك الاجتماعية حتى يغير من أخلاقك، من تعاملاتك. إذا استطاع هذا الحال أن يغير من أخلاقك تجذر في نفسك، فصار حالا ثابتا غير مفارق، صار حالا ثابتا غير مفارق في هذه الحالة. إذا ينبغي أن نعتني مثل هذا أيضا. ثمرة الإيمان، ثمرة الأحوال مع الله، ما هي؟ الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاق. لماذا؟ لأنه من حسن خلقه معنى ذلك أن أحواله الإيمانية ثبتت، لم تكن حالا مفارقة، لم تكن عرضا مفارقا، وإنما كانت صفة ملازمة له. ولذا قال: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث ما هو أيها الإخوة؟ الكلام القبيح، ويطلق على ما هو من مقدمات الجماع، لكن أصلا أنه الكلام القبيح. فلا يرفث، لا يتكلم بالكلام القبيح، يترك طعامه وشرابه وشهواته ويتكلم بالكلام القبيح. تركت هذا لله، تركت حبا لله، تعلقا بالله، انقيادا لله، عشقا لله، فكيف تتكلم بالكلام القبيح الذي لا يحبه الله؟ كيف؟ فلا يرفث ولا يصخب. ما معنى يصخب؟ يعني يصرخ في هذيان، الصراخ مع الهذيان، هذا خلاف حالة التقوى، أليس كذلك؟ هذا حال الطائش وليس المتقي، حال المتهور، حال المتعجل وليس حال المتروي المتقي الحذر. فلذلك نرجو من الإخوة القادة والإخوة العرفاء في هذا الشهر تحديدا أن يمتنعوا عن الكلام القبيح وعن الصخب، الصراخ مع الهذيان. في بعض الأحيان نجد بعض العرفاء يصرخ في هذيان، لماذا؟ ما أدري لماذا؟ لماذا؟ ما الداعي لهذا؟ مثل هذا الأمر ينبغي أن يعتنى به على الخصوص في رضا. فلا يرفث ولا يصخب. يقول: فإن سابه أحد أو قتله. شوف الآن النبي عليه السلام الآن يرشدنا إلى ما يجعل الصيام جنة ملازمة لنا في حياتنا، وأن الجنة ممكن أن تخلع وممكن أن تخرق. ولذلك حفصة أم المؤمنين كما عند عبد الرزاق في المصنف كانت تقول: الصيام جنة ما لم يخرقها، وخرقها بالغيبة. أحد وجوه الخرق بالغيبة، يترك طعام الشراب، يصوم حبا لله وعشقا لله، يترك محبوباته لأجل محبوبه الأعلى، ثم بعد ذلك يشتغل بالغيبة والكلام القبيح والهذيان. أي الصيام هذا هو؟ أي الصيام؟ ليكون الصيام حالا لازما ليس عرضا مفارقا لابد من الاعتناء بمثل هذا الأمر. فإن سابه أحد أو قاتله، ولفظ سابه وقاتله يقتضي المشاركة والمفاعلة، أليس كذلك؟ يعني لو سبه ومضى كان الأمر هين، سبه ومضى يعني يمكن أن يصف الإنسان بصره عنه لا يلتفت إليه. أما سبه، تدرون ما معنى سبه؟ يعني سبه على نحو ينتظر أن يرد عليه ليقوم هو مرة أخرى بالرد، يعني طلبه إلى النزال. السب مختلف، يعني قد يسبك إنسان على يعني على صورة عابرة ويمضي، هذا يمكن أن تعفو عنه، يمكنك أن تعفو عنه، أمر سهل، وإن كان يعني أمر عسير علينا اليوم للأسف الشديد. لكن أن يسبك وينتظر يستفزك ينتظر أن ترد عليه ليقوم هو مرة أخرى بالرد عليك، هذا أمر صعب يا هذا أمر صعب. ولذلك في بعض الروايات فليقل إني امرئ صائم، وإذا كان قائما فليقعد، يخفف عنه الأمر كما عند ابن حبان. فليقل إني امرئ صائم، هل يقولها في نفسه خوفا من الرياء أم يقولها يسمعها لمن يقاتله؟ اختلفوا في ذلك. الرافعي نقل عن الأئمة أنه يقولها في نفسه، النووي اختار أن يقولها في العلن، أي أن يسمعها لمن يقاتله ويسبه على هذا النحو. وبعض أهل العلم يقولون بالتفصيل في هذا، قالوا إن كان في صيام الفرض فيسمعها لمن يسبه ويقاتله، وأما في صيام النفل فحظا لنيته لأنه ليست أيام صيام فيقول في نفسه. يعني بعض الأخوة مثلا يكون صائم وما لا يدري أحد بصيامه، انتبهوا إلى مداخل الشيطان، انتبهوا إلى مداخل الشيطان. يكون في صيام النفل ولا أحد يعلم أنه صائم، يزعجه على كل أني صائم أني صائم. هل تستطيع أن تقولها وتحافظ على نيتك؟ إن استطعت فقلها، لكن إذا كان هذه الكلمة تلفظ بها أو إسماعها للآخر سيذهب بأجرك، فلما تقول قلها في نفسك. الرافعي إجهاز نقل عن الأئمة أنه يقولها في نفسه. تفضل.
بس
وأنا في رياء، لكن في هذه الناحية أنت تخبر، لا ليس في رياء إلا من جهة الإخبار، أنت الآن تخبر.
لا تتكلم.
إذا أخبرت أنت الآن تقول إني صائم، ولذلك أقول أنا أن الرافع نقل على الأئمة أنه يقولها في نفسه، وهذا الأحوط في الحقيقة، هذا هو الأحوط خصوصا في صيام النفل. أما في صيام الفرض فالجميع صيام، الجميع صيام، ولذلك بعض العلماء قالوا في صيام الفرض يقولها، ويجمع بين أن يقولها في نفسه وأن يقولها ويسمعها لما يقاتله ويسبه. وأما في صيام النفل فيكتفي بأن يقولها لنفسه. تفضل. طبعا هذا يرجع الى نيتك، ممكن يقول الانسان ذهب للصلاه قصده الدعوه، يعني الا تذهبون معي للصلاه، ممكن يقولها هذا ما يعرفون الله، هذه ملائكه، حتى الملائكه لا تعرفون، لا يعرفون الله، بل الانسان على نفسه بصيرة، أنت الأعلم بنفسك، فاختر الأرفق بنفسك والأنفع لك. وقلنا أنك مندوحة أن لا تقولها في الفرض في العلن، في النفل في العلن، تستطيع تقولها في نفسك وتحفظ بهذا الصيام. تفضل. لا، ليس مجرد أخبار، قد يخبر الإنسان أنه صائم ومع ذلك يكون لا يريد بالصيام إلا وجه الله.
كل شيء
يشاهد حالك. تبقى. لا شك. لكن الرياء في الصيام المقصود من الفكرة أنه لا يقع إلا من جهة الإخبار، لأنه ممكن إنسان غير جائع يعني مر بالطعام فلم يأكل، هل نستطيع أن نحكم بأنه صائم؟ يحتمل أنه غير جائع، يحتمل أنه مريض، يحتمل أنه يريد أن نحف جسده. الأمر يعني لا يمكن معرفة القصد الحقيقي والهدف الحقيقي وراء ترك الطعام الشرب. فليقل أني امرؤ صائم متفق عليه. فإذا أيها الإخوة ليكون صيامنا جنة ووقاية لابد أن نجتهد نبذل جهدنا لتحقيق الغاية من الصيام أي التقوى، فعند ذلك يترتب عليه الأثر وهو أن يكون جنة لنا، وإلا فقد ذكر الأئمة، ونختم بهذا القول، وذكر الأئمة ونقله ابن حجر في الفتح وغيره أن الصيام على مراتب، مرتبة العوام وهو مجرد امتناع عن طعام الشراب والجماع، ومرتبة الخواص وهو إلى ذلك ترك المحرمات، لأن بعض الناس صائم لكن مع ذلك تجده يشاهد في التلفاز المناظر العجيبة، صائم وحريص أن يفطر على الوقت وأن يأكل التمرات وأن يشرب الماء على الترتيب المعروف في السنة، نسأل الله العافية. قالوا والصيام خواص الخواص. ما هو الصيام خواص الخواص؟ صيام خواص الخواص هو الصوم عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، هو صيام المحب العاشق، ولذلك جزم بعض الأئمة أن هذا هو المراد بالصيام الذي يحقق الغاية وترتب عليه رفع، صيام المحب، صيام العاشق، الصيام الذي تترك فيه شهواتك لأجل محبوبك جل وعلا. أكتفي بهذا القدر، وبهذا يكون قد تم شرح أحاديث الفصل الأول من كتاب الصوم، من كتاب مشكات المصابيح لإمام الخطيب التبريزي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يجعله حجة لنا لا علينا يوم نلقاه، وأفسح المجال للأسئلة إذا وجدت.
تفضل. السيئة
كتبت لها، يعني تستحق منها تمحى، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها،
يعني
الخط الموجود
في الكتاب
اساسا تمحى من الكتاب،
يعني يوم القيامه يعني هلا كل شيء عمله
خلاص، صفحه بيضاء في اخر رمضان، صفحه بيضاء يا اخزيه باذن الله تعالى، باذن الكريم المنان، اذا صمنا على ما امر النبي عليه الصلاه والسلام، على ما بين ما سمعناه الفا. تفضل. نعم. يعني لو سمحت ترفع صوتك قليلا.
السبيح ده بننام بيسبح بكبر ويحمل، أو الشيطان بيضحك عليه بيخليه بينعس الشيطان، والشيطان عنده السلطة وأنت
بتستطيع بالوسوسة طبعا، وما لأنه ليس له سلطانة، هو قال يوم القيامة يقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، يعني سلطان الشيطان فقط بالوسوسة. الوسوسة ما هي؟ صوت الحلي، يعني يحبب إليك الغفلة، صوت الحلي محبب، يحبب إليك أنه ما الآن تسبح، البارحة سبحك، وقبل خليك كنت تسبح وكنت تقرأ القرآن، فلماذا تسبح الآن؟ نام النوم الآن لذيذ، وربما بعد قليل يعني الاشتراك ينقطع، يعني اغتنم الفرصة ونم وجسدك بارد، معروف الشيطان، نسأل الله العافية وسلم. طيب تفضل. يا أخي
الله
عمل دعوي، مثل الذين ينفقون في سبيل الله فمثل الحبة أنبتت سبع سنوات، وهذا الذي جاء بالناقة المخطومة فقال هذه ناقة في سبيل الله ليركب عليها لتبليغ الدعوة. طيب المفترض ان
يعني اسال بس مش هيبقى لما تصوم وقت النوم فنية في اليوم ولا بس
اول رمضان يختلف في العلم لكن راجع انه تجزء نية واحده قبل قبل رمضان
بس هي
نية أخرى مستعدة لك عملتها لا لا نية قصد لا كان مقصود النية تقصد بعملك وجه الله هذه النية تفضل يا
أخي أنت عم تتكلم على الكافر والكافر بس في ملك بيسجلوا السيئات
طبعا ما عنده حسن حسناته لا تقبل بخلاف الصبي
الامرأة البغية الثانية اللي دخل الجنة بسبب قطة كانت كافرة ولا
لا طبعا كانت مؤمنة شو هذا البغي ما خير كوفو منا مؤمنة لكن ابن العصاة عاصي لله تبارك وتعالى غير فضل قليل
الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته إذا كان يدع مش شرب الحديث لأن نشوف المشايخ دائما بيفسروا الحديث على الشهوة بالشهوة المحفوظة ما فينا إذا واحد عم يشرح الحديث بيقول إنه مثلا غيبة من شهوات النفس
طبعا وانتصار للنفس كذلك
ما كان الحديث ولا أسر حديث ولا يصبح تشكل بالشد شيء عدياء ولا لا ولا
نعم.
وارد بالشد عدياء قينات
لا لا اعرفه ان قينه نعم. وتجمع على قينه
يعني ما انا ما معك مشكله
قينه لا طيب طيب بس الله عز وجل ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوفق اللهم رابطتها وأدب ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجليل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأبتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا